تحرك الرجفان وهروب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآلي لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن لا ينزه عنه بالسلطان ويكون مدحا التنزيه ما هذا بمعقول لدى الأذهان.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. لا زال الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر ويستعرض مذهب الجهم في مسائل مختلفة. في هذه الفقرة يبين مذهبه في القدر وأن الإنسان عنده عند الجهم مجبور محض ليس له من أفعاله شيء وأفعاله ليست له بل تنسب إليه مجازا. أفعال الإنسان تنسب إليه مجازا هي ليست له بل هي أفعال لله عز وجل والعبد عندهم محل لهذه الأفعال تنسب إليه لأنه محلها وليس لأنه مكتسبها وهو الذي فعلها وهو الذي أثر فيها. فيقول والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان. فعل الإنسان مثل تحرك الرجفان، الرجفان الذي به داء الرجفة يتحرك هذا لا يتحرك باختياره، لو كان له خيار ما تحرك، إنما هو مجبور على هذا. وكذلك مثل هبوب الريح ومثل تحرك النائم، النائم لما يتحرك هل يتحرك بإرادته ومشيئته؟ لا، ما يدري عنه. وكذلك تحرك الأشجار للميلان لما تميل هل تتحرك باختيارها ومشيئتها؟ لا. هذا قوله في أفعال الإنسان. وقولهم في أفعال الإنسان يقابله قول المعتزلة. المعتزلة عندهم أفعال الإنسان مخلوقة للإنسان وهي فعل للإنسان تنسب إلى الإنسان خلقا وفعلا. وعند الجبرية وإمامهم جهم، جهم هذا إمامهم، وعندهم أفعال الإنسان هي تنسب لله عز وجل خلقا وفعلا ليس له منها شيء. وعند المعتزلة تنسب إلى الإنسان خلقا وفعلا. وعند أهل السنة تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإلى الإنسان فعلا، هو الذي فعلها بقدرته ومنشأته وباختياره ولذلك يكون محاسبا عليها. بقي مذهب الأشاعرة، أشرنا إليه سابقا. الأشاعرة عندهم مثل الجهم، أفعال الإنسان ليست له، أفعال الإنسان ليست للإنسان بل هي أفعال لله عز وجل، وكما أنها خلق له كذلك أفعال لله عز وجل. ما الذي للإنسان؟ الإنسان له الكسب، وهذا الكسب كما ذكرنا إذا لم يكن هو الفعل فليس له حقيقة. أما الكسب الذي هو معقول هو فعل الإنسان، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جزاء بما كانوا يكسبون، الكسب هو الفعل. أما إذا كان الفعل منسوبا إلى الله عز وجل والخلق أيضا منسوبا إلى الله عز وجل لم يبق للإنسان شيء، لم يبق للإنسان شيء. ولذلك هم يعرفون الكسب بمقارنة الفعل، مقارنة الفعل بقدرة الإنسان، مقارنة. أما أن يكون قدرة الإنسان قد أثر فيه لا. ويمثلون يمثلونه ب المصابيح هذه، المصابيح التي ترونها إذا نفخت فيها هل يؤثر فيها؟ تريد تطفيها يؤثر فيها؟ ما يؤثر. مع ذلك أنت تقول لولدك مثلا ترى إذا طفأت هذه فعليك كذا وكذا، يذهب الولد وينفخ في والزر عندك هنا، عندما ينفخ الولد هنا أنت تسكر عمله، ليس له دخل فيه، أليس كذلك؟ الزر عندك، ولكنك تعاقبه بماذا؟ ليس لأنه فعل فعلا، لا، ليس لأنه أثر، لا، لأنه خالف ما أمر به، خالف ما أمر به. وكذلك أفعاله التي هي الطاعات، هو حركته مثل حركة المضطر، ليس له فيها شيء، ولذلك لا تنسب إليه أفعاله لا الحسنات ولا السيئات، تنسب إلى الله عز وجل. طيب ما الذي ينسب له؟ ينسب إليه الكسب، والكسب إذا لم يكن فعلا فلا حقيقة له، ولذلك عد من مهارات علم الكلام التي لا تفهم ولن تفهم. نعم. ثم يقول والله يصليه على ما ليس من أفراله حر الحميم الآن، الآن الحار جدا، الله عز وجل عند جهنم يصليه، يصليه جهنم على ماذا؟ على ما ليس من أفراله، أفراله ليست له، إي مع ذلك يصليه، لا لكن يعاقبه على أفعاله فيه، أفعاله الضمير يرجع إلى الله عز وجل، فيه الضمير يرجع إلى العبد، لكن يعاقبه أي يعاقب الله عز وجل العبد على أفعاله أي على أفعال الله عز وجل فيه أي في الإنسان، فالإنسان محل الفعل وليس فاعلا وليس مؤثرا وليس مكتسبا، مثل ما أنا أخذ الفأس و هذا محل الفعل، ليس له، كل الذي يحصل فيه ليس له فيه دخل، ثم أعاقبه مع أنني كسرت من هنا، ثم أقول له ليش كسرت الكسر، ليس له، أليس كذلك؟ هكذا مذهب جهم. وكما تعرفون أن الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، والأفعال الاختيارية تكون بأمرين، بمشيئة الإنسان واختياره وبقدرته، إذا كان عاجزا لا يحاسب، إذا كان غير مريد لا يحاسب، مثلا يكون مجنون لا يحاسب، عاجز لا يحاسب، أما إذا كان مريدا شائيا وأيضا قادرا هذا يحاسب، أليس كذلك؟ أما عندهم أفعاله الاختيارية وغير الاختيارية كلها باب واحد. والأشاعرة يعني هو كما ذكرنا لماذا ذكر يعني مذاهب الجهم هنا في البداية، لأن كل طائفة لها نصيب من إرث الجهم، ما أدري هل سيأتي أو لا ما يتعلق بالأشاعرة، مذهب الأشاعرة مأخوذ منها، الفرق في الاسم فقط، وإلا هو في الحقيقة، وهم يسمونه جبرا متوسطا، الأشاعرة يسمون مذهبهم جبرا متوسطا، ولكن بعضهم قالوا هو في الحقيقة جبر محض، وليس في وليس هناك جبر متوسط وجبر محض، هو كله جبر محض. طيب لكن يعاقبه الله عز وجل، يعاقب الإنسان على أفعاله أي على أفعال الله عز وجل فيه أي الإنسان محل الفعل وليس فاعلا. ثم يقول المؤلف: تعالى الله ذو الإحسان، الله عز وجل الذي هو المحسن، هل تتوقع منه يحاسب غيره على أفعاله؟ تعالى الله ذو الإحسان. ثم يقول: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم هو من القبائح، وهم يقولون الله عز وجل لا يظلم، ونحن نقول أيضا الجميع متفقون على أن الله عز وجل ليس ظالما ولا يظلم. ولكن التبرير يختلفون، كلهم يختلفون في لماذا لا يظلم، لأنه قبيح. طيب، ولو كان قبيحا لماذا لا يظلم؟ بما أنهم لا يستطيعون أن يقولوا لأنه لا يحبهم. نحن نقول الله عز وجل لا يظلم لأنه لا يحب، لا يحب الظلم، وإلا يستطيع. إني حرمت الظلم على نفسي. من الذي حرمه؟ هو حرمه على نفسي، على نفسي، فلا تظالموا. وهم يقولون لا، الظلم محال لذاته، لا يستطيعه أصلا، حتى ولو توجهت إليه إرادته ومشيئته لا يمكنه أن يظلم. لماذا؟ لأن الظلم محال لذاته، والمحال لذاته لا تتوجه إليه، أولا لا تتوجه إليه القدرة والإرادة والمشيئة، ثانيا حتى ولو توجهت هو محال لذاته لا يمكن. يقول المؤلف: أنى ينزه عنه ذو السلطان، الله عز وجل القدير ذو السلطان، كيف تنزهه عن الظلم؟ أنا لما أقول القرية الفلانية التي هي مثلا الفحيحي لي عليهم منة، إيش المنة؟ يعني ما قلبتها عليه، أستطيع هذا؟ وهل ستنزهونني وستنسبون إلي هذا الفضل أنني ما قلبتها عليه؟ ما أستطيع، هذا سيعتبر جنونا منها، أليس كذلك؟ الله عز وجل إذا ما كان يستطيع أن يظلم، لماذا ننزهه؟ التنزيه والتقديس يكون في شيء يستطيعه، أما العاجز فلا ينزه عنه. يقول: والظلم عندهم المحال لذاته، أنى ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه؟ كيف هذا؟ ينزه عنه الله عز وجل، وهذا التنزيه والتسبيح يكون مدحا له؟ ما هذا بمعقول إلا ذلذان؟ هذا ليس معقولا، لا يكون مدحا. ممكن تقول الله عز وجل منزه عنه، ممكن أن تقول، ولكن ليس مدحا، لأنه لا يستطيع أن يظلم أصلا. الله عز وجل يقول: ولا يظلم ربك أحدا وما أنا بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، ينفي عنه تمدحا وليس إخبارا يتمدح به. يقول: ويكون مدحا ذلك التنزيه، يعني أن ينزه عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه. أن يعني هذا مستبعد، ما هذا بمعقول إلا ذلذان؟ واضح يا مشايخ؟ طبعا الظلم عند الأشاعرة هو أيضا نفس ما ذكرناه هنا عن الجهم، هو مذهب الأشاعرة بعينه بنفس التعبير. الظلم عندهم محال لذاته، والقول بأنه محال لذاته معناه أن الله عز وجل عاجز عنه. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الله عز وجل لا يظلم، ونحن أيضا نقول لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين، لأنه قبيح ولا يجوز له أن يرتكب هذا القبيح. من الذي يحرمه عليه؟ هذا المعتزلة، هذا حرمه عليه. إني حرمت الظلم على نفسي، لا لا لا، العلاف هو الذي يحرمه عليه. قاعدة التحسين والتقبيح، هذه القاعدة على الله عز وجل أن يراعيها عليه. أما أن يقول الله عز وجل لا يظلم لأنه لا يحبه، هذا الجواب الفطري، لا هذا يستطيع ولا هذا يستطيع، واضح؟ لأنهم ينفون صفة المحبة.
قال وكذلك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان، وكلامه كان غير كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس بالإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، وسأل أبا الجن اللعين أتعرف
لعينة.
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهل كامل الإيمان.
نعم. أيضا من مذاهب جهم أنه يقول أن الله عز وجل لا يتصف بالحكمة، الله عز وجل من أسمائه الحكيم، من أسمائه الحكيم، وهم قالوا ليس له حكمة. لماذا يا جهم؟ يقول لأن الحكمة في خلاصتها في جملتها غرض. أنت لما تقول الله عز وجل فعل هذا لأنه كذا وكذا، هذا كان الله عز وجل يفعل لغرض ويستكمل بهذا الغرض. نحن لما نصلي لماذا؟ لنا غرض في هذا، أليس كذلك؟ والتقرب لله عز وجل، ونحن نستكمل به، نحن بحاجة إلى هذا. تذهب إلى هنا نفس الشيء، إلى هنا نفس الشيء. طيب الله عز وجل هل يستكمل بهذه الأمور؟ لا. لذلك يعنون هذه المسألة نفي الأغراض عن الله عز وجل، وهم دائما يسمون يشوهون الحق بتسميته باسم مشوه. أنت لما تسأل وتقول الله عز وجل هل له غرض في هذا، تقول هش هو يسمي الحكمة غرضا، الحكمة عنده غرض، وهكذا ذلك. بما أن التوحيد عنده تشبيه، والتعطيل عنده توحيد، هكذا يكلف بالحقائق. فلذلك لا تثق في مصطلحاته، دائما شك في مصطلحاته حتى ولو كانت في ظاهرها جميلة. الأصل في مصطلحات أهل البدع أن تشك فيها، أقل ما له عليك من الحق أن تشك فيها، لا تحترمها حتى ولو كانت في ظاهرها حق. التوحيد، هناك من يخالف التوحيد وهو يريد به التعطيل. العدل، الله عز وجل حكم عدل، وهو يريد به إلزام الله عز وجل بما يراه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يريد به الخروج على الحكام وإلزامهم بالسيف، هكذا. فالحكمة التي يثبتها الله عز وجل دائما في أمره وخلقه نفوه. لماذا؟ لأنه يستلزم منه أن الله عز وجل يستكمل بها. وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. الله عز وجل يأمر ويفعل ويتقن، ليس له غرض في هذا. طيب، لماذا يفعل ولماذا يأمر؟ لماذا يا جهم؟ يقول ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجوع. الله عز وجل فعل هذا ولم يفعل هذا، هل له حكمة في هذا؟ مثلا أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، هل له حكمة في هذا، في هذا الأمر وفي هذا النهي؟ قال لا، إنما رجح مثلا على مثل، يعني التوحيد مثل الشرك، هكذا يقول. ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، دون أن يكون له حكمة في هذا الأمر وفي هذا النهي. طيب، قلنا له هذا يدل على أن الله عز وجل مشيئته عامة ويرجح، أليس كذلك؟ يرجح، هذا يدل على أن له فعل. قالوا لا لا، لأن هذا يدل على أن له فعل، وله يعني يتصف بهذا الفعل ويرجح. قالوا لا، هذا وما تلك المشيئة وصفه، لأن هذا المبتدع يفر من الحق ثم يلاحقه حق آخر يفر منه ثم يفر منه، وبالتالي أثبت المشيئة وأثبت الترجيح وأثبت الفعل، وقلنا له إذن يتصف بالفعل. قال لا، هذا وما تلك المشيئة وصفه، هذه المشيئة ليست وصفا له. طيب، كيف تقول ما ثم غير مشيئة؟ قال بل ذاته، المشيئة عين ذاته. إذن ما أثبت شيء، هذا الذي ترونه، هذا هل له أوصاف؟ أوصاف بها يفعل وبها يريد وبها يقدم ويؤخر، لا، أليس كذلك؟ هل هناك فرق بين هذا وبين أحدنا؟ هذا الفرق يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يتصف به، أليس كذلك؟ وإلا هذه ذات، ولا ليست ذات هذه؟ ذات هذه. الفرق بين هذه وبين أحدنا، حتى لا تقولوا شبهتونا بهذا، أقول بين أحدنا أنه يتصف بصفات، أليس كذلك؟ عنده لا، لا يتصف بصفات. طيب، كيف عنده مشيئة؟ باقي ولا تجاوز؟
لا، باقي 10 دقائق.
طيب، إذن قالوا لا يتصف بصفة، حتى المشيئة ليست صفته. طيب، ما هي المشيئة ذاته؟ إذن ما أثبت شيئا. أردت أن تثبت شيئا ثم غلبك التعطيل الذي أنت هو ديدنك. قال بل هي ذاته، معنى قوله بل ذاته ليس له مشيئة، بل ذاته أو فعله، هو ذاته أو فعله. قلنا أقل شيء أثبت لله عز وجل فعلا، أقل شيء أثبت له فعلا، يقول لا ليس له فعل. الفعل والمفعول والتكوين والمكون والخلق والمخلوق بمعنى واحد، واضح؟ أول شيء أثبت المشيئة، ثم قال المشيئة هذه ليست وصفه بل ذاته أو فعله. قلنا له أثبت ما شاء الله فعله، لا لا ليس له فعل، لا يتصف بصفة الفعل، إنما الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق. لماذا يقولون أن الخلق هو المخلوق؟ لأن الخلق هذا فعل، أليس كذلك؟ وهو لا يتصف بالفعل. لاحظت كيف يفر من الحق والحق يلاحقه؟ كلما قال شيئا فر منه وفرغه من مضمونه. مشيئة في الأخير وجدنا ليست له مشيئة، أثبت له فعلا وجدنا ليس له فعل، أثبت له خلقا وجدنا أنه
عدم.
واضح؟ طيب، يقول بل ذاته أو فعله قولان. والفعل كما قلنا، الفعل عنده الفعل هو المفعول فلا يثبت الفعل. طيب، وكلامه مذ كان غيرا، بما أن الله عز وجل لا يتصف بأي صفة، ماذا تقول يا فضيلة الشيخ في كلام الله عز وجل؟ فضيلة الشيخ الجهم في كلام الله عز وجل يقول لك ليس صفة الله عز وجل هو غيره. يقول وكلامه مذ كان، منذ أن حدث منه الكلام هو كان غيرا، أو وكلامه مذ بمعنى إذ، أو مذ بمعنى إذ أقرب. وكلامه إذ كان غيرا كان مخلوقا، بما أن كلامه غيره هذا يدل على أنه مخلوق، مخلوقا له من جملة الأكوان. الجهم لا يثبت شيئا من الصفات، بما أنه لا يثبت شيئا من الصفات نفى فعله أيضا، لأنه لا يثبت الصفات، أليس كذلك؟ المشيئة أيضا نفاها لأنه لا يثبت الصفات. قلنا له طيب حتى الكلام؟ قال نعم ليس له، الكلام لا يتصف به والكلام غيره، بما أنه غيره يكون مخلوقا. وكلامه مذ كان غيرا، أي لأنه كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. طيب، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. قلنا لجهم شكلك ما تثبت شيئا لله عز وجل، كيف تؤمن أنت بالله عز وجل؟ كل هذا فعلا يثير، ليس له كذا وليس له كذا، ما هو الإيمان عندك؟ تصدق بماذا؟ يقول وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. إقرارهم، الإقرار هنا بمعنى المعرفة، ولذلك ليس دقيقا هذا التعبير، لأن الإقرار هنا بمعنى المعرفة. وهذا الذي يفهم من كلام ابن القيم إلى آخره، الإقرار هنا بمعنى المعرفة، وإلا الجهم لا يقول بالإقرار، لأن الإقرار عمل، واضح؟ الإقرار عمل. وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، معرفته بالله عز وجل على أنه هو الذي خلقه وهو الخلاق هذا منتهى الإيمان. كما تعرفون الإيمان عنده المعرفة المجردة عن التصديق والإدران. التصديق الذي معه إدران وخضوع، هذا تصديق معه عمل. أما التصديق المجرد يكاد يكون معرفة فقط. ولذلك هذا مذهب جهم المعرفة. طيب مذهب المتكلمين الأشاعرة التصديق، إيش الفرق بينهما؟ هل التصديق فيه عمل مثلا إدران وإقرار؟ قالوا لا، لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فنقول لهم إذن المعرفة والتصديق هنا بمعنى واحد، والتفريق بينهما لا يكون إلا بإدخال شيء من العمل في التصديق، وهم يفرون من هذا. وبالتالي يكون التصديق بمعنى المعرفة، واضح؟ إلا أنه لا يكون بها، ويتضايقون جدا لما تنسب إليهم أن مذهبهم في هذا مثل مذهب جهم، يتضايقون جدا. ونحن لا ننسب إليهم إلا مذهبهم، لا نقول مثلا مذهب الأشاعرة في الإيمان المعرفة، لا، نقول مذهب الأشاعرة في الإيمان التصديق. ولكن نريد أن نعرف ما هو، بماذا تميز التصديق من المعرفة؟ بماذا يعني؟
القول
لا يدخلونه في الإيمان،
قولهم أنهم يقولون تصديقنا.
ها؟ لا، العمل لا يدخلونه. لو أدخلوا العمل انتهت المسألة. حتى العمل القلبي تصديق ومعه إدران وقبول، هذا يعني نحن نقول به، هم لا يقولون به، لا يقولون بإدخال شيء يرجع إلى عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح. واضح؟ طبعا المسألة هذه كانت مثار خلاف بين الماتريدية في وقت من الأوقات، حتى حصل بينهم اقتتال. هذه المسألة، بعض الماتريدية قالوا التصديق الذي ليس فيه إدران هذا التصديق جهل. قالوا من يقول بالتصديق المجرد عن الإقرار والإدران فإيمانه إيمان جهل، إيمانه ليس صحيح. والأصل عندهم أنهم لا يدخلون العمل، لا يدخلون العمل. وبالتالي حصل هذا، ذكره صدر الشريعة صاحب التوضيح الذي له التنقيح في الأصول، التنقيح في أصول الفقه، شرحه بالتوضيح، التوضيح لمتن التنقيح، ثم شرحه التفتازان، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، وهو توفي سنة 748 أو 749. وذكر أنه حصل خلاف بينهم، حصل بينهم ما حصل. ولكن عموما المذهب الرسمي لي الأشاعرة والماتريدية أنهم لا يدخلون شيئا من الأعمال، حتى عمل القلب واللسان لا يدخلونها في التصديق، وبالتالي يكون تصديقهم قريبا أو مثل معرفة الجهم. ثم قال المؤلف: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشطي عند تماثل الأسنان. الإيمان عندهم عند جهم شيء واحد، يقولون الإيمان بسيط شيء واحد لا يتفاوت، شيء واحد مثل المشط عند تماثل الأسنان، هل يكون بينها تفاوت؟ لا. وهكذا إيمان الجميع، إيمان الجميع شيء واحد. ثم ذكر هؤلاء الذين كلهم يعترفون بربوبية الله عز وجل، وألزم جهما بأنهم كلهم مؤمنون على قوله: فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. يسألهم ألا يعترفون بالله عز وجل؟ يعترفون، إذن هم مؤمنون. وسل اليهود وكل أقلف مشرك، يقصد النصارى، يعني سل اليهود وسل النصارى أيضا، لأن النصارى لا يختتمون. وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، يقبل الصليب ويقدسه، سبحان الله، غريب صنيع النصارى، الصليب الذي صلب عليه نبيهم يقدسون. المفروض تكسرونه، يعني المفروض يكون هذا الصليب مهانا عندك، لأن كما تزعم عيسى عليه السلام على زعمك قتل ثم صلب عليه، فهو مقدس عندك، مقدس على ماذا؟ واسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، يسألهم سؤ كلهم، واسأل بل جن العين، يعني الشيطان، يسألهم: أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ واسأل شرار الخلق أيضا، عاني أمة لوطية هم ناكر الذكران، يسألهم أيضا. واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون، مع قارون مع حامان، يسألهم كلهم، هو إمام المعطل لأنه نفى وجود الله عز وجل وادعى أنه هو، قال أنا ربكم الأعلى. اسألهم كلهم هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ لم يكن فيهم من ينكر وجود الله عز وجل، لا. إذن إيش النتيجة؟ فليبشروا ما فيهم من كافر، كلهم ليس فيهم أحد كافر، بل هم عند جهم كامل الإيمان، هم مؤمنون، وليس هذا فقط، بل هم كامل الإيمان. لماذا؟ لأن الناس في الإيمان عندهم شيء واحد. ما شاء الله، فرعون مثل أبي بكر، بل هو مثل الأنبياء عندهم. وهذا طبعا نحن لما نذكر هذه اللوازم نذكرها لبيان فساد مذهبهم. هل هذه اللوازم يعترف بها جهم أو لا؟ ما ندري، ولكن هذا لازم قوله، لازم قوله أن يكون الكفار كلهم أو أقل شيء الذين يعترفون بربوبية الله عز وجل كمشركي قريش وكالشيطان أيضا، الشيطان الذي توسل إلى الله عز وجل بربوبيته، قال ربي بما أغويتني لا أخذن، قال ربي بما أغويتني لا أخذن لهم صراطك المستقيم، وصل إليه بربوبيته. إذن هؤلاء كلهم يكونون عند جهم كامل الإيمان، هذا مذهبهم. وكما قلنا هذا الذي قاله جهم في الإيمان أيضا كثير من الفرق لها نصيب الأسد من مذهبه، مثل الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية مذهبهم في الإيمان قريب من مذهب جهم. والمرجئة طبعا، المرجئة الخلص إمامهم جهم، والجبرية الذين ذكروا إمامهم جهم، والجهمية الذين قبلوا ذكروا قبلهم إمامهم أيضا جهم. هذا إمام ثلاث فرق: الجهمية الخلص، الجبرية الخلص، والمرجئة خلص. هذا إمام. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.